إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن السيد المسيح عليه السلام يعد رمزا للصمود والمقاومة أمام الظالمين. تعرض قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية المحتلة شرقية سوريا إلى قصف بالصواريخ. إصابة 10 الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. تفاصيل النشرة. بعث الرئيس الإيراني برقيات تهنئة لزعماء العالم المسيحي بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد. واعتبر السيد إبراهيم رئيسي المسيح عليه السلام رمزا للصمود والمقاومة أمام الظالمين وملهما للتحرر في الكفاح ضد قوى الهيمنة، مؤكداً أن احترام المسلمين للمسيح وأمه القديسة مريم عليهما السلام ليس بأقل مما لدى المسيحيين. ولفت رئيسي إلى ترابط أمن ومصير البشرية وأضاف أن النظام الدولي اللائق بحاجة ماسة إلى العقلانية والعدالة والقيم المعنوية، معرباً عن الأمل بأن يحقق التمسك بالفضائل الأخلاقية للأديان الإبراهيمية المشيئة الإلهية بخلافة عباد الله الصالحين للأرض. رفضت الخارجية الإيرانية محاولات مسؤولين أمريكيين وأوروبيين اختلاق أجواء إعلامية حول تجربة طهران الأخيرة في إطلاق قمر صناعي للفضاء. وقال المتحدث باسم الخارجية إن التقدم في العلوم والبحوث حق للشعب الإيراني، مشددا على أن تلك التصريحات لن تضعف إرادة الشعب الإيراني لتحقيق التقدم في هذا المجال. ولفت سعيد خطيبزادة إلى عدم وجود قرار أممي يمنع إيران من البحوث والتجارب الفضائية، معتبرا الاستناد للقرار 2231 مغالطة غير مبررة ومغلوطة من الأساس. أكد قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية أن الولايات المتحدة إذا رغبت في تكلفة أقل ردا على استشهاد القائد سليماني فعليها مغادرة المنطقة. وفي كلمة له قال العميد أمير علي حاجي زادة إن انتقامنا مستمر واستهداف عين الأسد كان البداية، وإن محور المقاومة وأصدقاء الحاج قاسم سيواصلون هذا الطريق. وأضاف أن الأمريكيين كانوا يعلمون بعد استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني أننا سنوجه لهم ضربة لكنهم لم يعلموا أين ستكون، مشيرا إلى أن الأمريكيين أخلوا كل قواعدهم للمرة الأولى واتخذوا وضعية دفاعية وأبعدوا بوارجهم الحربية. تعرضت قاعدتان عسكريتان للقوات الأمريكية في سوريا إلى هجمات بالقذائف الصاروخية دون أن يعرف حجم الخسائر الناجمة عن القصف. فقد سقطت عدة قذائف صاروخية على القاعدة الأمريكية في محيط حقل الغاز كونيكو في دير الزور شرقية سوريا. وقال المرصد السوري المعارض إن مصدر القذائف هو مناطق سيطرة الجيش السوري، وإن القوات الأمريكية قصفت بعدة قذائف مصادر النيران. كما تعرضت القاعدة الأمريكية بمدينة الشداد بمحافظة الحسكة لقصف بقذائف الحون. أصيب عشرة الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال عقب صلاة الجمعة شرقية نابلس. وشهدت منطقة جبل صبيح في بيتا وقرية بيت دجن مواجهات واسعة احتجاجا على استمرار إقامة بؤر استيطانية جديدة، مما أسفر عن إصابة 134 فلسطينيا بينها عدة إصابات بالرصاص الحي، فيما كانت غالبية الإصابات بحالة الاختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. أكد القيادي في حركة حماس محمود الزهار أن الفريق الشهيد قاسم سليماني كان رجلا أمميا يؤمن بوحدة الأمة وضرورة دعم الأمة بكاملها. وأشار الزهار إلى التحولات التي حدثت في العالم العربي، خصوصا ظهور ما يسمى الصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه لو لم يكن الفريق الشهيد سليماني معارضا لهذا ومقاوما له لما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى ما قاله القيادي في حركة حماس محمود الزهار.
أولا نسأل الله تبارك وتعالى له أن يتقبله في الشهداء، وأن يكرم منزلته، وأن يوسع له في قبره، وأن يرزقه الجنة التي وعدها للمتقين الذين قاوموا الاحتلال الصليبي في المنطقة، والذين قاوموا الاحتلال الصهيوني في المنطقة، والذين دعموا المقاومة الفلسطينية والعالم الإسلامي بكل الوسائل حتى يتخلص من الاحتلال ويتخلص من التدخل الغربي الصهيوني، وأيضا الذي وقف موقفا إيجابيا من المقاومة ضد التحولات التي حدثت في العالم العربي، وخصوصا ظهور ما يسمى بالصهيونية العربية التي طبعت علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي. وهو ولو لم يكن معارضا لهذا ولو لم يكن مقاوم لهذا ما قامت أمريكا باغتياله بهذه الصورة القذرة. يعني هو صاحب الملف، هو الذي اختار هذا الملف أن يكون القدس هو عنوانه، القدس هو هدفه. هو يدرك أن القدس عاصمة، وعندما تنهض العاصمة بتنهض الدولة، عندما تكسر العاصمة بتهزم الدولة بكاملها. وبالتالي كان يؤمن بتحرير القدس، وكان يؤمن بأن المسجد الأقصى قلب هذا الكيان. دعمه للقدس، سمى نفسه طبعا هو صاحب ملف في القدس، لما كان يدرك أن دعمه للقدس بمعنى هو دخوله للعاصمة، ودخول العاصمة هو دخول الدولة الفلسطينية المحررة من الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي رؤيته كانت رؤية صادقة، لأنه تنسجم مع ما جاء في القرآن الكريم عندما تحدث ربنا تبارك وتعالى عن معركة وعد الآخرة، عندما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. دخول المسجد معناها دخول العاصمة، لأن المسجد موجود في القدس، وبالتالي دخول المسجد يعني دخول العاصمة، دخول العاصمة معناها تحرير الدولة بكاملها. هذا أمر يجب يعني نخوض فيه، لأنه يعرفه من تلقى منه المساعدات وكيف استخدمها. لكن لو لم تكن هناك إمكانيات مسخرة في يد المقاومة الفلسطينية ما استطاعت أن تصل إلى الحالة التي وقفت عليها، سواء كانت من إيران أو من غيرها.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن السيد المسيح عليه السلام يعد رمزا للصمود والمقاومة أمام الظالمين. تعرض قاعدتين عسكريتين للقوات الأمريكية المحتلة شرقية سوريا إلى قصف بالصواريخ. إصابة 10 فلسطينيين بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. أجمل الوجوه في الصباح ليست أحلاها خلقة وإنما أكثرها ابتسامة. صباحكم مبتسم. حياكم الله أحبتنا الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا أحبابنا أصدقائنا في برنامجكم دنيا الشباب من إذاعة طهران. أبارك ونبارك لكم أحبتنا حلول العام الميلادي الجديد ودخولنا في عام جديد وسنة جديدة.
أمنياتنا لكل العالم في هذا العام الأمن، الاستقرار، الثبات، وكل الخير والبركات. أحييكم أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. قبل أن ندخل في البرنامج أحبتي الكرام، أنا وصلتني بطاقات وتهنيات وتمنيات بأن يكون هذا العام بدون ألم ولا وجع ولا فقدان أحبة إلى آخره، وتمنيات الخير والبركة. فتأملت هذه البطاقات وقلت لنفسي، هل من الممكن أن يكون عامنا هذا، أو بالأحرى أن تكون حياتنا بدون ألم وجراح، وهذه الأماني تصلنا كل عام وفي أكثر المناسبات السعيدة؟ لكن طبعا لله الحمد على نعمة الحياة، الأهل، الأصدقاء، الأحباب، الأعزاء، لكن يا ريت أحبتنا أن نتمنى لبعضنا البعض حسن العاقبة، حسن خواتيم الأمور، الثبات على نهج ودين محمد وآله، وخلوص النية، صدق النوايا، راحة البال والوجدان أمام الله وعباده وخلقه، وأن نكون إنسانا كما يحب الله ويرضى، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم أعزائنا وأصدقائنا ومستمعينا المتواصلين معنا. أحبتنا الأفاضل، محور حديثنا لهذا الأسبوع هو رؤى شبابية في قادة النصر. أحبتنا الكرام، ممكن تسألوا أنفسكم بأن لماذا اخترنا هذا الموضوع لهذا الأسبوع وهو رؤى شبابية في قادة النصر؟ الإجابة هي بأن بعد بكرة يصادف الذكرى السنوية لاستشهاد ورحيل قادة النصر الجنرال الشهيد قاسم سليماني، والشهيد البطل المهندس أبو مهدي المهندس. أحبتنا الأفاضل، فقلنا نتحدث أكثر وأكثر بأنه كيف لنا أن نربي وننمي جيلا وأن نغرس هذه الثقافة في مجتمعاتنا، بأن تخرج منها والخروج يكون شخصيات كقاسم سليماني، كالشهيد أبو مهدي المهندس، وشخصيات عظيمة وكثيرة جدا جدا في تاريخنا من الماضي حتى الآن. أحييكم أعزائنا الأفاضل، شاركونا هذا الموضوع أحبتنا، نستمع إلى آرائكم ووجهات نظركم عبر أرقام هاتفنا المباشرة وهي 22-01-32-62 22-01-67-32-48. لا تنسوا مفتاح العاصمة طهران 098-21، ورقمنا الواتسابي 098-93-88-78-45.
معكم فاطمة من سوريا. طبعا فضل الحاج قاسم سليماني وفضل أبو مهدي المهندس رحمة الله عليهم كتير كبيرة، هني حققوا كتير أهداف حتى وهني ميتين وهني مستشهدين.
السلام عليكم. بالنسبة إلى الشهيد السعيد قاسم سليماني، هذا رمز من رموز الشهداء، وإن شاء الله ويلي ما مستحيلنا غني عن التاريخ، وخلى بصمة قلب كل واحد في العراق في إيران.
نعم أحبتنا الأفاضل الجنرال قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس البطل. أحبتنا الأفاضل حقيقة هم ولدوا من هذه الثقافة، ثقافة التضحية، ثقافة الإيثار، وأخرجوا أيضا جيلا يحملون هذه الثقافة معهم. نحن رأينا هناك كان الشهيد البطل حجاجي بأن كيف ذهب بخطى ثابتة إلى المذبح وإلى المسلخ، وهناك الكثير من شهدائنا. حقيقة أحبتنا الأفاضل حينما نتحدث عن هذه الثقافة ممكن يخطر على بالنا شخصيات كالشهيد قاسم سليماني، الشهيد أبو مهدي المهندس، والشهداء الأعزاء الذين نذكر أسماءهم في تاريخنا. لكن إذا أردنا أن نلقي نظرة أحبتنا على شبابنا إن كان في الماضي أو في الوقت الحاضر، حينما نرى بأن هؤلاء الشباب يذهبون إلى جبهات القتال في الكثير من بلدان الإسلامية الآن في الوقت الحاضر، في سوريا، في البحرين، في اليمن، وفي أفغانستان، كيف بإمكانهم أن يتركوا ملذات الدنيا كلها خلف ظهورهم ويمشون في هذا الطريق؟ هذه تحتاج إلى معنوية خاصة، إلى شخصية خاصة بين الإنسان، خصوصا في هذه المرحلة، في هذه الفئة العمرية التي كما تعلمون بأن الشباب يتوقون إلى حياة مرفهة، ناعمة، حلوة، جميلة، لكن لدينا أيضا هناك من الشباب من يضحي بالغالي والنفيس ويترك أهله، أصدقائه، أحباءه، أعزائه، وكل ما لديه في هذه الدنيا، ويذهب في طريق وهو يعلم بأن نهاية هذا الطريق ممكن أن تكون نهايته هو، ممكن أن تكون ختام حياته هو. كيف تتولد هذه المعنويات وكيف تنغرس هذه الثقافة في مجتمعاتنا؟ هذا ما نود أن نتحدث عنه اليوم إن شاء الله.
نرحب بالدكتور رحيم كثير الباحث السياسي من طهران. دكتور، ما هي أهم خصوصيات قادة النصر التي جعلت شريحة الشباب يتعلق بهم ويعتبرهم قدوة في الحياة؟
برأيي أن الميزات التي يتمتع بها قادة النصر، أي الشهيدين السعيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما الذين استشهدوا إثر العدوان الأمريكي في مطار بغداد، هي في الدرجة الأولى الشجاعة وروح التضحية في نضالهما وفي قتالهما ضد الاستكبار العالمي، ودفاعا عن المظلومين والناس البسطاء المضطهدين والمستضعفين في كافة أنحاء المنطقة، شيعة كانوا أو سنة. فهناك برأيي في الدول التي لديها أغلبية شيعية يتمتع قادة النصر بشعبية كبيرة، كما أن هناك في المناطق السنية يتمتع هؤلاء بشعبية قد تكون ليست بأقل من المناطق الشيعية. فلذلك نحن نقول أن روح التضحية والشجاعة ونصرة المظلوم في الدرجة الأولى هي الميزة الكبيرة لهؤلاء القادة الكبار العظام رحمهم الله. وإضافة إلى ذلك نزيدكم للشعر بيتا، أن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كانا يتمتعان بعلاقة وثيقة بجيل الشباب، ورغم أنهما من الجيل السابق فلديهما علاقات حميمة وكبيرة مع شريحة الشباب، وكان يتفهمان النزعات الشبابية وروحيات الشباب والنقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها هي أن الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس خلافا للحروب التقليدية وللقادة العسكريين في جيوش العالم والقواعد المعروفة في الحروب، فالقادة العسكريين في جيوش العالم يجلسون في غرف التحكم وغرف القيادة فيصدرون أوامرهم الحربية، إلا أن الشهيدين سليماني وأبو مهدي كانوا في الخطوط الأمامية، فالمعروف لديهم أنهم لا يقولون إلى قواتهم اذهب إلى الخطوط الأمامية أو اذهب إلى العمليات العسكرية، بل كانوا يذهبون إلى المناطق ويقولون للقوات تعالوا إثرنا وتعالوا معنا. وأخيرا نقول السلام على أرواح هؤلاء الشهداء الكبار العظام الذين نوروا هذا الدرب، أي درب الشهادة والتضحية والفداء للأجيال حقيقة، وأضاءوا قضايا كثيرة والتي كانت ربما مبهمة أو غير واضحة للكثير من الناس.
نعم الدكتور رحيم كثير الباحث السياسي من طهران، شكرا جزيلا.
شكرا.
إذن أحبتنا الكرام، يجب أن لا ننظر إلى الحاج قاسم وأبو مهدي المهندس كمجرد فرد، هذه النظرة تحدنا وتمنعنا عن استلهام الدروس والنقاط المهمة التي ينبغي أن نتعلمها، لننظر إليهما كمدرسة كدرب كعقيدة زاخرة بالدروس، وعندئذ تتبين قيمة وقدر هذه القضية، وحينها سيكون بالإمكان الإجابة عن أسئلة ومحاور عديدة تتمتع بالأهمية. من بين هذه الأسئلة بأنه كيف يمكن لشاب قروي يدعى قاسم سليماني وكان أحد مقاولي مؤسسة المياه في محافظة كرمان قبل انتصار الثورة الإسلامية، أن يعين بعد انتصار هذه الثورة قائدا لفيلق ثار الله ثم قائدا لقوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، كيف يمكن لقاسم سليماني الذي لم يكن أحد يعرف اسمه سوى من هم حوله قبل انتصار الثورة الإسلامية أن يتحول بعد انتصارها إلى اللواء أو حسب تعبير الغربيين الجنرال سليماني الذي كان كابوس المسؤولين الأمريكيين والغربيين في المنطقة والعالم على مدى 20 عاما، وأيضا حول خصائص هذه المدرسة وميزاتها ماذا علينا أن نعرف؟ يمكن القول أحبتنا في معرض الرد على هذا السؤال بأنه هذه هي معجزة ثورة الإمام الخميني رحمة الله عليه، دون شك هي التي جعلت هذه القدرات والمواهب تتجسد تتبلور تظهر إلى العلن. حول تداعية هذه الرؤية أحبتنا ومثيلاتها من الرؤى والأسئلة الشبابية إن شاء الله نتحدث إليكم ونحن على أعتاب الذكرى السنوية لشهداء قادة النصر الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد القائد أبي مهدي المهندس. طيب الآن أحبتنا نقف عند ومضة شبابية ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم إلى هذه الومضة والتي سنمر فيها على مجموعة من الأخبار المتعلقة بذكرى قادة النصر. دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمشاركة جماهيرية واسعة بمسيرة إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس، موضحا أن هذه الظروف تتطلب موقفا واحدا للمشاركة. وأفادت وكالة مهر للأنباء أن العامري قال في رسالة مرئية: إن سليماني والمهندس لهما دين في رقابنا بأن نشارك ونحيي هذه الذكرى بكل قوة، موضحا أن هذه الظروف تتطلب موقفا واحدا للمشاركة، وأنا أؤكد لكل رجالنا وشيوخ عشائرنا ووجهائنا من كوادر ونخب وكفاءات واتحادات الجميع عليه المشاركة في هذه الذكرى. وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت عليهم السلام للأنباء، أبنى طالب عضو مجلس عشائر نينوى نوري الجحيشي بكشف نتائج التحقيق الكاملة لجريمة اغتيال قادة النصر، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الثانية لجريمة اغتيالهما قرب مطار بغداد الدولي. وقال الجحيشي في حديث له إن أهالي نينوى يستذكرون التضحيات لقادة النصر الذين قدموا الكثير لأبناء المحافظة في سبيل الخلاص من داعش الإرهابي، وأضاف أنه بالتزامن مع الذكرى الثانية لاستشهاد القادة نطالب بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من تسبب بالغدر بهؤلاء القادة. اعتبر رئيس حزب التقدم الإيزدي سعيد بطوش أن تضحيات قادة النصر ساهمت بتحرير مناطق المكون الإيزدي من سيطرة عصابات داعش. وقال بطوش إن أبناء المكون الإيزدي يدينون بالشكر لقادة النصر الذين ضحوا بالغالي والنفس لتحرير سنجار من يد عصابات داعش الإرهابية. وأضاف بالذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر يجب حسم ملف التحقيق وعرض النتائج كاملة لمحاسبة المتسبب الحقيقي بمن غدر بالقادة.
طيب أحييكم أعزائنا الأفاضل. والأخت فاطمة الزهراء من العراق كتبت بأنه هنيئا لمن له بصيرة على نهج قادة النصر، مسار القادة الشهداء هو امتداد لنهج الإمام الحسين عليه السلام، فهنيئا لهم الشهادة على نهج أهل البيت وهيهات منا الذلة. لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر، الثار قادم يا أبو مهدي يا قاسم. شكرا لك يا فاطمة الزهراء من العراق، مشكورة. الأخ علي الموسوي إن شاء الله سيطرح سؤالك على ضيف البرنامج بإذن تعالى، وشكرا على تحياك، شكرا جزيلا. و هناك أيضا الأخ، نعم، أشكركم جزيل الشكر أحبتنا الأفاضل، وإن شاء الله إن شاء الله سنستمع إلى أصواتكم خلال البرنامج، وإن شاء الله سنستقبل ضيف البرنامج أيضا لنتكلم عنه أكثر وأكثر عن موضوع حديثنا لهذا اليوم، وهو رؤى شبابية في قادة النصر.
Thank you.
معكم فاطمة من سوريا. طبعاً فضل الحاج قاسم سليماني وفضل أبو مهدي المهندس رحمة الله عليهم كتير كبيرة، هني حققوا كتير أهداف حتى وهني ميتين وهني مستشهدين، الناس خايفة منهم لدرجة أنه كل دول العالم بتحكي عن جنرال سليماني وبتحكي عن مهدي المهندس. هني قدموا كتير للشعب السوري والعراقي، قدموا كتير لحتى يقدروا ينجدوا المظلومين بالحرب، فكانوا أشخاص كتير يعني قادة بكل ما تعنيه الكلمة، ورحمة الله عليهم. وما حدا بيقدر يتخيل أنه هني هلأ ما موجودين بيناتنا، هني صحيح استشهدوا بس إن شهداء عند ربهم أحياء يرزقون.
السلام عليكم. بالنسبة إلى الشهيد السعيد قاسم سليماني، هذا رمز من رموز الشهداء، وإن شاء الله ويل إمام الحسين وغني عن التعريف، وخلى بصمة قلب كل واحد بالعراق بإيران بكل الدول العربية، وكان نعم المجاهد ولدى نداء المرجعية سواء بالعراق أو بإيران أو كل مكان. فكان بالنسبة إن الشهيد قاسم سليماني فخر إن نفتخر بكل إحنا. وكان يوم استشهاد الشهيد قاسم سليماني كان صدمة، إنه هو والمجاهد رفيق دربه أبو مهدي، يا رب إن شاء الله هم مع الإمام الحسين وإن شاء الله يعني غني عن التعريف. وأنا أعجب صراحة، أنا جاي أحكي بنفسي بعيني، ما أقدر أحكي عن هذا الرمز اللي غني عن التعريف. زينب كناني من العراق، تحديدا محافظة الناصرية.
نعم، شهداؤنا في حضرة الغفاري في صحبة المختار والكراري، يسقون أشربة الخلود تحية في جنة مخضرة الأشجار، عشقتك ألسنة الدعاء فخورة بجهاد قاسم قائد الأحرار، وهو الذي عشق الديار جميعها وأحبها مفتوحة الأزهار. عبر الواتساب أحبتنا الأخ أبو علي من عمان كتب لنا بأن نحن نعيش الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والمهندس أبو مهدي المهندس. يقول عندما نذكرهما يحتاج أن نذكر من استشهد معهما، فنستخدم عبارة رفاقهم. نقطة جميلة جدا يا أخ أبو علي من عمان، والله يرحم شهدائنا الشهيد قاسم سليماني، الشهيد أبو مهدي المهندس، ومن كان معهما ورفاقهما، ومن سار على دربهما، ومن يسير إن شاء الله في المستقبل على دربهما. أحبتنا الكرام، كل هذا الأمان الذي تعيشه بلداننا الإسلامية، وكل هذه المواجهات التي تحصل أمام المستعمرين أمام المستكبرين، وكل هذه هي من بعد الله سبحانه وتعالى، من بعد فضل الله سبحانه وتعالى علينا، تأتي من أفضال أمثال الشهيد قاسم سليماني، الشهيد أبو مهدي المهندس، وشهدائنا ومن كان معهما ورفاقهما أيضا. كل هذه تأتي إلينا من أفضال هؤلاء الشهداء رحمة الله عليهم، الذين كما قلت قبل قليل وضعوا الغالي والنفيس على طبق إخلاص وقدموه في سبيل الله سبحانه وتعالى. نحن لماذا تكلمنا، يعني تكلمنا عن قضية رؤى شبابية في قادة النصر، لأن ما يمتاز به أو بالأحرى تمتاز به شخصيتا هذين الشهيدين، الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بأنهما كانت لا تفصلهما فاصلة عن فئة الشباب، كانا يعيشان مع الشباب، و يعني يتصرفان معهما بشكل، والكل كان يتصورون بأنه الشهيد قاسم سليماني أو أبو مهدي المهندس رحمهم الله هم شباب أيضا، فكانوا يهتمون كثيرا بهذه الفئة الشبابية. فلهذا رأينا ونرى بأن حينما أتى خبر استشهاد شهدائنا ورفاقهم أيضا، نرى بأن كيف أتوا الشباب في الساحة، كيف حضروا في الميدان، كيف ملأوا الساحة بوجودهم وحيوا هذه الذكرى التي نعيشها الآن. وأحبتنا هذا الكلام ليس فقط كلام خلف الميكروفون، لا، هذا الكلام واقع نعيشه نحن، أنا أو ليس فقط أنا، هناك الكثير ممن نرى من الشباب نتحدث معهم نتكلم معهم، نرى حقيقة وواقعا أدركوا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أحييكم أحبتنا الأفاضل، وأحيي ضيفنا الكريم الدكتور سعيد سواري الباحث السياسي من طهران. دكتور سعيد سلام عليكم. دكتور سعيد تسمع صوتي دكتور سعيد؟ إن شاء الله سيتم الاتصال بالدكتور سعيد سواري الباحث السياسي من طهران ونتحدث معه أكثر وأكثر. أما القائد الخامنئي دام ظله قائد الثورة الإسلامية في إيران يتحدث عن صفات الشهيد قاسم سليماني، يقول ما يتميز به الشهيد هو الإنسانية والتضحية، وهناك يعني ذكر هذه النقاط في شخصية الشهيد قاسم سليماني، لأنه كان قريبا جدا الشهيد قاسم سليماني من قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي دام ظله. من الصفات التي يذكرها هي الإنسانية والتضحية، مراعاة الحدود الشرعية في ميدان الحرب، هذه الخصوصية كان يمتاز بها قائد مقاتل بارع في المجال العسكري. وأيضا يقول سماحة السيد الخامنئي بأن في الوقت نفسه كان دقيقا جدا في مراعاة الحدود الشرعية، ينسى الأفراد أحيانا الحدود الإلهية في ساحة الحرب، يقولون مثلا ليس الآن وقت هذا الكلام، أما هو لا، كان حذرا في الموضع الذي لا ينبغي فيه استخدام السلاح لم يكن يستخدمه، كان يحذر من أن يحدث اعتداء أو ظلم على أحد، يحتاط ويلتزم في أمور لا يرى كثيرون بأنها ضرورية في الميدان العسكري، فيلتزم ويحتاط. أيضا كانت بالنسبة للشهيد قاسم سليماني الثورة كانت خطا أحمر، نتحدث عن باقي الصفات إن شاء الله، لكن الآن معنا مباشرة الدكتور سعيد سواري الباحث السياسي من طهران. معايا دكتور سعيد؟ دكتور سعيد سلام عليكم. طيب إن شاء الله تصير قسمة كما يقال ونتكلم مع الدكتور سعيد سواري الباحث السياسي من طهران. من الصفات الأخرى التي كان يتحلى بها الشهيد قاسم سليماني، طبعا ذكرنا بأن الثورة كانت بالنسبة له خطا أحمر، وهذه نقطة مهمة جدا، بأنه لم يكن في إطار القضايا الداخلية في البلد من أهل الأحزاب والأجنحة السياسية ومشاكل، تلك الأمور تتعلق غالبا بكفاحه ونشاطاته الإقليمية، لكنه كان ثوريا بشدة، الثورة والنزعة الثورية خطه الأحمر الحاسم. أيضا نقطة أخرى ذكرها القائد الخامنئي بالنسبة للشهيد قاسم سليماني، بأن لا يضع نفسه تحت الأضواء وأمام الأنظار في الاجتماعات التي غالبا ما نعقدها، هكذا يقول سماحته، مع هؤلاء المسؤولين ممن لهم علاقة بأعماله ومهماته. الاجتماعات الرسمية العادية كان الحاج قاسم يجلس في زاوية لا يرى فيها أصلا. في بعض الأحيان يريد المرء أن يستوضح أو يستشهد بشيء، يجب عليه أن يبحث ليعثر على الشهيد قاسم سليماني. لم يكن يضع نفسه تحت الأضواء وأمام الأنظار ولا يتظاهر بشيء. وكما ذكرت قبل قليل أحبتنا، كان يتمتع بروحية الشباب. هذا الشهيد العزيز قاسم سليماني كان في 60 ونيف من العمر، لم يكن شابا جدا. لو عاش 10 سنوات أخرى، ويقول سماحة السيد الخامنئي بأن وأنا أيضا بقيت حيا، كان ينبغي أن أحدد مصيره، كنت سأحتفظ به هنا، يعني لم أكن لأتركه. أيضا يقول بأن كان لا يأبه بالمخاطر في طريق الجهاد. الحاج قاسم عرض نفسه للشهادة 100 مرة، لم تكن هذه المرة الأولى، لكن في سبيل الله وأداء واجبه والجهاد في سبيل الله لم يكن لديه أي خشية، لم يخشى من أي شيء، لم يكن يخشى من العدو ولا من هذه الكلمة أو تلك ولا من تحمل المشقة. بالنسبة لقضية لا يأبه بالمخاطر في طريق الجهاد، هذا ما ينقله كل من عايش الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. حقيقة كان قد وضع روحهما على طبق من إخلاص وذهبا إلى جبهات القتال. في العراق الذي شهدت حضور الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس لفترة، هناك الكثير ممن عايشوا هؤلاء الشهداء يذكرون هذا الموضوع بأنه كانوا يدخلون في صلب الأحداث، كانوا في قلب الأحداث، هم لم يكونوا قادة فحسب، بل كان مع الجنود، مع الحشد، مع المقاتلين، كان في داخل الأحداث وفي صلب الأحداث. فهذه كانت صفة مميزة لدى هؤلاء الشهداء. الأخ صبحي عبد الحميد أحييه، الذي يكتب لنا عبر الواتساب، صباح النور يا صبحي، يقول بأنه نحن نعيش الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والمهندس أبو مهدي المهندس. نعم، أنا أعتذر جدا الأخ صبحي عبد الحميد، أشكرك جزيل الشكر على بطاقتك وصباحك بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله يتم الاتصال بحضرتك ونسمع إلى صوتك ووجهة نظرك في حول هذا الموضوع. أنا أعود إلى الصفات التي ذكرها القائد الخامنئي دام ظله، بأنه هو ظافر في الجهاد الأكبر. يقول سماحته: أنتم أيضا تحملوا، فهذا التحمل بحد ذاته له أجر وثواب. الجهاد في سبيل الله يعني الجهاد الداخلي، كل جهاد خارجي يعتمد على الجهاد الداخلي. يعني أنا أضيف هذا الموضوع بأنه الشخص إذا ربى نفسه على الجهاد الداخلي فأكيد ستعطيه الدافع والقوة لتحمل الجهاد الخارجي الذي يذكره سماحة السيد الخامنئي. نعود إلى ضيفنا الدكتور سعيد سواري، الباحث السياسي من طهران، ويا ربي يا ربي هذه المرة نسمع صوته.
حياك الله.
يا أهلا. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، وحيا الله الجميع، وحيا الله المقاتلين والمناضلين في سبيل الأمة الإسلامية. يشرفني أن ألقي كلمة، ولو
حياك الله.
لم أعد لنفسي مكانة في هذا السبيل.
حياك الله. نعم. مشكور مشكور دكتور سعيد سواري، الباحث السياسي من طهران، ونحن أيضا يشرفنا أن نستضيفك في البرنامج ونستمع إليك. سؤالنا الأول من حضرتك دكتور سعيد بأنه كيف تستقرئون الأبعاد المختلفة في حياة الشهيد قاسم سليماني، وما هي أهم الخصائص التي تجعله قائدا محوريا؟ نعم. لشريحة الشباب.
نعم. طيب، الشرف لي لهذه الكلمة، ولم أعد لنفسي شرف طبعا لأنها في سبيل الشهداء.
حياك الله. مشكور دكتور.
لأنها في سبيل الشهداء.
أحسنت.
يعني الشخص أحسنت. القائد الشهيد قاسم سليماني والذي اقتيل في 3 يناير 2020 بيد أعداء الإسلام كما سبق، واقتالوا كثير من الرموز والعلماء وكثير من الشخصيات البارزة. يمكنني القول أن أصنف شخصية قاسم سليماني في 3 محاور.
طيب.
طبعا المحور الأول، سخر شخصيته ونفسيته في سبيل الحضارة الإسلامية.
نعم.
الخطاب الإسلامي، هذا الصرح العظيم الذي كنا بصدد أن نقابله في مقابل الخطاب القربي.
نعم.
الذي حاليا يبقى الكثير من الثقافة القربية على ثقافتنا. كانت شخصية قاسم سليماني، الشهيد قاسم سليماني، سخرت في سبيل الصرح الإسلامي والخطاب الإسلامي في مقابل الخطاب القربي. وهذا ما أزعج الخطاب القربي لكي يخططوا لاختيالي. أما المحور الثاني هو تسخير شخصيته ولتنفيذ أوامر ولاية الفقيه والعلماء. وأما المحور الثالث هي الأمة الإسلامية. كان الشهيد قاسم سليماني لا ينضوي تحت البلاد واحد بعينه، مثلا إيران. ناضل في الشام، ناضل في العراق.
أحسن. نعم.
فكان شخصيته عابرة للحدود، وهكذا يمكن نستقل شخصية قاسم سليماني، الشهيد قاسم سليماني، من خلال 3 محاور: تسخير الشخصية للخطاب الإسلامي في مقابل القرب.
نعم.
لأوامر ولاية الفقيه والعلماء وللبلدان الإسلامية، الأمة الإسلامية برمتها. فلا يمكننا أن نخص شخصية القائد قاسم سليماني مختصة بحدود.
أحسن.
فكانت الجغرافية.
طيب. أنا أعتذر جدا دكتور سعيد، يعني
نعم.
الآن تحدثت عن شخصية قاسم سليماني ككل، بأنه ذكرت 3 نقاط يتميز بها ويتصف بها، لكن هذه الشخصية التي كانت لديها كل هذه المهام، وكما تفضلت بأنها لم تكن خاصة بإيران فقط، كانت شخصية عابرة للحدود، كانت بالنسبة يعني الكثير من البلدان في سوريا، في العراق، وفي اليمن وغيره. طيب، هكذا شخصية مع كل هذه المهام الموكلة إليها، مع كل هذه المسؤولية الكبيرة التي على عاتقه، كيف استطاع أن يكون قدوة وأن يتماشى كل هذا مع شريحة الشباب ويأخذونه كقدوة لهم؟
وفعلا عندما يتعايش الظروف ويتواجد في الظروف، يتواجد في جميع الشرائح ويتلمس معاناتهم، عندما يحضر وعندما يتواجد في الشام وعندما يتواجد في العراق وعندما يوجه الكلمة لمختلف البلدان الإسلامية، طبعا يتحول إلى قدوة، يتحول إلى شخصية بارزة عابرة للحدود. وهكذا يصفه القائد إسماعيل هنية بأن قاسم سليماني شهيد القدس. فهذه الرمزية طبعا عندما تعايشت في الظروف وتعايشت في المجتمعات، فطبعا وفعلا تتحول إلى قدوة وأسوة للشباب. فالتعايش والتواجد في جميع الفئات واستدراك جميع ظروف المجتمعات فهي ما تجعله قدوة وأسوة للشباب ولجميع الفئات. وهكذا اليوم نشاهد بأن ترفع صور الشهيد قاسم سليماني في جميع البلدان، تقيم له ذكريات، تقيم له مؤتمرات، لأن سخر نفسه في الخطاب الإسلامي وللأمة الإسلامية. نعم.
نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور سعيد سواري، الباحث السياسي من طهران، على هذه الفرصة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
حياك الله.
Thank you.
طيب أحبتنا الأفاضل، وقتنا شيئا فشيئا ينتهي ويشارف على الانتهاء. أنا قبل ما نتكلم مع الدكتور سعيد سواري تحدثنا بأنه عن صفات وخصوصيات الشهيد قاسم سليماني ومدرسة الشهيد قاسم سليماني بأنه كان ثوري جدا. حقيقة نحن حينما نتحدث بأن يعني وجهنا هذا السؤال لضيفنا الكريم بأنه كيف يمكن لهكذا شخص مع كل المهام الموكلة إليه، مع كل المشاكل الموجودة والتي تحاصره، بأنه يجذب أنظار ويلفت أنظار الشباب ويدع الشباب يعني يلتفون حوله. تذكرت بأنه الإمام الخميني رغم كبر سنه بالنسبة للثورة الإسلامية في إيران، وحتى لم يكن أصلا في داخل إيران، كان فترة في فرنسا، كان فترة في النجف الأشرف، ونفي وسجن، لكن من المنفى ومن المحبس كان يجذب شريحة الشباب والتفت حوله شريحة الشباب. هذه أيضا خصوصيات وأخلاقيات تتأتى من الثورة التي أسسها الإمام الخميني رحمة الله عليه، والتي نتحدث عنها إن شاء الله في لقائنا في يوم الاثنين بإذنه تعالى. أشكركم أحبتنا على طيب المتابعة، أشكركم على طيب الإصغاء أيها الأعزة، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اليوم حاملا لكم من الخير فوق ما ترجون، وأن يجعله خيرا وتوفيقا لأموركم وأمورنا كلها. دمتم بألف خير، وأنا أعتذر جدا جدا من مستمعنا المتواصل والدائم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، لأنه وقتنا شارف على الانتهاء. إن شاء الله إن شاء الله إذا تسمع صوتي الآن يا صبحي عبد الحميد يوم الاثنين ننتظر اتصالك أو مشاركتك إن شاء الله، ومن كل مستمعين ومستمعاتنا. إلى اللقاء.